لو دخل فيها التأويل لفسدت حياة الناس، صح ولا لا؟ لو قال الأب لابنه يا محمد اذهب إلى البيت، قال الولد معناه يعني أروح للكعبة، البيت الحرام، البيت يعني البيت، أروح للكعبة، خلاص أروح أحجز وأروح للكعبة، تستقيم حياة الناس؟ تستقيم؟ تعال لأي كلمة أو شيء ستجدها ذات احتمالات، فلو دخل التأويل على كل احتمال لفسدت حياة الناس، بل حتى شؤونهم ومطالباتهم وعقودهم وغير ذلك. فكيف إذا دخل التأويل على نصوص الكتاب والسنة من جانب هؤلاء المنحرفين؟ لا شك أنه يترتب عليه الضلال المبين. الوجه الثالث وهو خطير جدا، يقول لك شيخ الإسلام أن عامة هذه الأمور يعني دلائل البعث وأن القرآن كلام الله وأسماء الله وصفاته وكذلك أيضا علوه واستواءه، علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. يعني لو جاك واحد وقال لك طيب ما الدليل على الصلوات الخمس؟ ستجد بعض الأدلة وستقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، أليس كذلك؟ طيب أدلة الأسماء والصفات في كتاب الله أكثر من أدلة الصلوات الخمس، إذن هي معلومة من الدين بالضرورة. ومثله لو أحد أنكر الصيام وقال ما في دليل عليه، الصيام جاء في كتاب الله عز وجل في آيات محدودة، وجاء بيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نظرت إلى باب العلو وأسماء الله وصفاته لوجدت عشرات الأدلة. هنا شيخ الإسلام تيمه ماذا يقول؟ يقول كلاما خطيرا جدا، يقول تأويلات هؤلاء للعلو وللاستواء وللأسماء والصفات بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوة. القرامطة والباطنية لم يكتفوا بتأويل الأسماء والصفات، وإنما انتقلوا إلى تأويل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فأولوا الصلاة والصوم والحج، فقالوا المقصود بالصلاة معرفة أسرار الدعوة الباطنية، وقالوا الصوم هو حفظ هذه الأسرار، وقالوا الحج هو زيارة الدعاة يعني دعاة الباطنية. إيش نسمي هذا؟ تأويل، مثل ما يفعله مثلا بعض الطوائف ليقول لك الحج إما أن تحج إلى البيت الحرام أو تحج إلى قبر فلان سيان، أو يقول لك الحج إلى قبر فلان أفضل من الحج إلى البيت الحرام. تقول له يا أخي أنت تؤول القرآن، قال لك لا، الحج هو القصد، والقصد إلى مكان معظم، والبيت الحرام مكان معظم، وقبر فلان مكان معظم، فأنت إذا حججت هنا فقد أديت ما أوجب الله عليك. هذا مش يسمى؟ يسمى تأويل باطني، تأويل لما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا بإجماع علماء المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل السنة والجماعة أن من أول هذا التأويل فهو خارج من الملة، لأنه منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة. لما يقول لك الحج هو السفر إلى الشيوخ، القصد الحج هو القصد لغة، والمقصود به أن تسافر إلى الشيوخ، شيوخ الطائفة، هذا وش يسمى؟ يسمى تأويل قرمطي باطني. فشيخ الإسلام تيمية يقول تأويلات هؤلاء للصفات شبيه بتأويلات أولئك لما هو معلوم من الدين بالضرورة في العبادات من الصلاة والصيام وغيره، وقد أولوا هذه التأويلات، حتى إنهم أولوا الطهارة، أولوا الغسل. وللإسماعيلية كتاب ضخم طبع في مصر وحقق منذ 60 سنة، القاضي النعمان قاضي الدولة الفاطمية الباطنية التي انتقلت من بلاد المغرب إلى مصر وحكمت، ثم أزالها الأيوبيون وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، أزال هذه الدولة الباطنية التي كانت متعاونة مع الصليبيين زمن الحروب الصليبية. قاضيهم اسمه القاضي النعمان، له كتاب طبع في مصر كما قلت لكم في 5 مجلدات وموجود، المجلد الأول والثاني اسمه دعائم الإسلام، يعني مثل ما تقول أركان الإسلام، يتكلم لك طبعا عن أهل البيت وعن كذا، لكن أيضا يتكلم لك عن بعض الأسس في الإسلام وفي الإيمان وفي آل البيت، ثم بعدين تكلم لك عن أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والطهارة وغيره، دعائم الإسلام لكن بمرويات آل البيت. المجلد الثالث والرابع والخامس اسمه تأويل الدعائم، يعني رجع إلى الدعائم التي ذكرها في المجلدين الأولين واحدة واحدة ليبين لك التأويل الباطني لها، وهذا التأويل الباطني معناها مسخ للشريعة، معناها إنه ما هو من ظاهر دين الإسلام من الطهارات ومن الصلوات ومن الصيام ومن الحج ومن الزكاة ومن الصلاة على الجنائز ومن هذه كلها لها تأويلات باطنية أخرى. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول: يا أيها المتكلمون، أنتم تؤولون نصوص الأسماء والصفات والعلو فتشبهون هؤلاء، لأنك لو قرأت في الكتاب والسنة لوجدت أدلة الحج، أدلة الصلاة، أدلة الزكاة، أدلة الصيام، أدلة المواريث، أدلة الأحكام، أدلة الطهارة، أدلة الوضوء موجودة، كما أن أدلة الأسماء وأدلة الصفات وأدلة رؤية الله عز وجل وأدلة علو الله أيضا موجودة، كلها بابها واحد. فإذا جاز تأويل تلك وزعم هؤلاء أن تأويلهم صحيح وأنه يجوز تأويل الصلوات والصيام والحج، ثم تأتي أيها الأشعري، أيها المعتزلي، أيها السني، وأنت محق، وتقول: تأويلكم باطل، تأويلكم باطني، أنتم بهذا تنكرون الصلاة والصيام والحج والزكاة، أنتم بهذا تؤولونها التأويل الفاسد، وهذا كفر بالله وخروج من الملة. نعم، كل هؤلاء العلماء يقولون هذا الكلام. فإذا جاء هؤلاء الباطنية والقرامطة وقالوا لكم: أيها المتكلمون، نحن تأولنا كما تأولتم، مثل ما تأولت أيها المعتزلي وأيها الأشعري نصوص صريحة في الصفات والعلو، أنا تأولت نصوص صريحة في الصيام والصدق والزكاة، لماذا أنا إذا تأولت يكون علي وزران وأكون من أهل الكفران، وأنت إذا تأولت تكون من أهل الأجر وأنك المحق وأنت صاحب المذهب الحق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى على لسانهم أنهم يقولون: ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ نحن تأولنا كما تأولتم، يعني أنتم إذا تأولتم أيها المتكلمون النصوص الصريحة يكون لكم أجران، يعني أنتم مصيبون ولكم أجران، ونحن الباطنية وغيره إذا تأولنا يكون علينا وزران، نحن تأولنا كما تأولتم. ونرجو من الإخوة جميعا والحقيقة والمستمعين ومن يشاهد أن يتأمل هذه القضية الخطيرة التي أساسها أن فتح باب التأويل لتأويل مدلولات الكتاب والسنة الظاهرة إذا فتح لا ينتهي عند حد، يعني يبدأ بشوي صفات، ينتقل إلى العلو وإلى الاستواء، ينتقل إلى تأويل الرؤية، بعد ذلك ينتقل إلى تأويل الصلاة وتأويل الصيام وتأويل الحج وتأويل البعث بعد الموت وتأويل حشر الناس يوم القيامة. مدام فتح باب التأويل، إذا ما الذي يمنع من أن يكون كل من تأول فتأويله صحيح؟ ومثل هذا الكلام في هذه الرسالة هو الذي أوجع بعض المتعصبين من الأشاعرة في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية وغضبوا عليه وسجن من أجل هذه الرسالة. بعد الفتوى الحموية سجن رحمه الله تعالى في دمشق، لأنه رحمة الله عليه ناقشهم في هذه الرسالة المختصرة مناقشة دقيقة محتجا بما قال به أئمتهم. إذن انتبهوا للأوجه الثلاثة التي ذكرها.